في الحرف الواحد في نحو المضاجعة، أو قبل الرجل المرأة الأجنبية، ما هو الحكم في مثل هذه المسألة؟ اختلف الفقهاء في ذلك، منهم من ذهب إلى أنه عليه التعزير لما يراه الحاكم من حيث القلة بلا تعيين، ولكن من حيث الكثرة إلى 99 صوت، وذلك الحد التام في الزنا إنما يكون 100 صوت، فعليه لو كان مجرد المضاجعة أو مجرد التقليد يلزم أن يكون أقل من حد الزنا، أقل من حد الزنا من حيث الكثرة 100 صوت إلا صوتان. هذا القول الأول في المسألة يذهب إليه الشارع والظاهر المصنف أيضا، والقول الآخر في المسألة على أنه عليه الحد التام بمعنى 100 صوت. واختلاف الأقوال منشأه اختلاف مثال الروايات، حيث نجد الروايات فيما نحن فيه مختلفة، منها ما دلت على الجلد بصورة عامة، ومنها ما دلت على الحاد، منها ما دلت على الحاد التام عبارة عن 100 صوت بالصراعة، ومنها ما دلت على الحاد إلا أنه قال الإمام 100 صوت إلا صوت أو غير صوت. فجمعا بين الأخبار بين الروايات يمكن أن يقال أنه إذا كان مجرد المضاجعة والتخفيف فإنه يحاد، طبعا من حيث القلة في بعض الروايات يذكر 30 صوتا من حيث القلة، يعني كأنما أقل من 30 لا يكون، ولكن لا، بعض الروايات يرجع الأمر إلى الحاكم بما يراه من مصلحة، 10 فما فوق لأنه أقل من 10 يكون بعنوان التأديب، وما نحن فيه لا بد من التعزير، والتعزير غير التأديب، وإن كان التعزير بالمعنى الأعم يشمل التأديب أيضا، ولكن كإصطلاح فقهي يختلف التأديب عن التعزير، كأنما التأديب يعزر 10 أصوات ولكن التعزير من 10 إلى 99 إلى أقل من الحد التام، فلذا بما يراه الحاكم من 10 فما فوق، وإن كان بعض الروايات مذكورة فيها كلمة 30. فجمعا بين الأخبار يقال على أنه لو كان مجرد المضاجعة أو التخبيب المحرم فإنه يحد ما يراه الحاكم من حيث القلة من 10 إلى 99 أو من 30 إلى 99، ولكن إذا وقع الفعل فعل الزنا بعد المضاجعة فعليه الحد التام، أي عليه الجلد 100 صوت بناء على أنه زنا غير محسن، وإلا لو كان زنا محسن فعليه الرجل. هذه جمعا بين الروايات. طبعا ربما هناك طرق أخرى للجمع بين الروايات، وسأذكر لكم الروايات على نحو الإجمال عند التطبيق إن شاء الله. المسألة الأخرى فيما نحن فيه على أنه لو حملت المرأة ولا بعل لها، بمعنى أنها لم تكن زوجة ولا مولى لها، بمعنى أنها لم تكن أما، لو حملت يا ترى في هذه الحالة تحد بحد الزنا؟ الحق أنها لا تحد كما عليه الإجماع والروايات، والدليل العقلي أيضا يؤيد ذلك باعتبار الحامل مجرد الحامل أعم من أن يكون من حمل حلال أو حرام أو في الشبهة، فعليه مجرد الحامل حتى لو لم يكن عندها زوج، حتى لو لم تكن أنا لمولى مجرد الحامل لا يستدل على أنها زنت، باعتبار الحامل أعم من الزنا ومن الوطي الحلال ووطي الشبهة، بل ربما تحمل من دون الوطي، كما هذا المعنى موجود عند الفقهاء وحتى في الروايات على أنه المرأة ربما تحمل من دون الوطي، كما إذا دخلت الحمام، الآن العلم الحديث أثبت على أنه لو دخلت الحمام المرأة ربما تجلس على أرض في ذلك الأرض أرض الحمام مني من رجل من امرأة أخرى، امرأة أخرى مجنبة جثتي أتت إلى الحمام وجلست ونزل منها مني الرجل ولا زال ذلك المني حي مثلا، فربما المرأة باعتبار بنت قوية تأخذ هذا المني من الأرض وتحضر من دون أن يكون هناك جماع أو مقاربة، فعليه الحامل أعم حتى من الوطي نفسه، أنه حتى يكون وطي شبهة أو حرام أو وطي حلال، فمجرد الحال لا يستدل على أن هذا من الزنا. نعم لو أقرت أربعا فإنها تحد حد الزنا، وهذا من جهة الإقرار لا من جهة الحامل. المثل الأخرى، الحامل لو أقرت على نفسها بالزنا أو شهدت البينة بالزنا فإنه تستنظر، بمعنى أنها ينتظر وتؤخر وتؤخر عنها الحد إلى أن تضع، فإذا وضعت تطعم الطفل بالترضع الطفل لا سيما اللباء اللبن الأول من الأم، وهو تقريبا حياة الطفل متوقف على ذلك اللبن تقريبا، فتسترضع الطفل المولود ذلك اللبن، بل إذا لم يكن هناك كافل ولم يكن هناك مرضع ترضع المولود فعليها أن ترضع، حتى في الرواية ترضع ذلك حولين كاملين، لأنه شرعا إنما ترضع المرأة بحولين كاملين، فعليه ترضع ذلك ثم من بعد ذلك يقام عليها الحاد. طبعا هذا بالنسبة إلى الرجل لو كان حاد رجمي، أما لو كان الحد الجلدي، لو كان الحد الجلدي في هذه الحالة بعد أيام النفاس لو لم يخف عليها من التلف وهناك مرضع ترضع الطفل، فبعد أيام النفاس تضرب الحاد الجلدي، ولكن الرجل كما ذكرنا بعد أيام الرضاعة بعد الولادة وحتى بعد حولين كما ورد في الروايات. مسألة، لو أقر الإنسان عند الإمام على حد من الحدود ثم بعد ذلك أنكر أو تاب إلى الله سبحانه وتعالى عند الإمام، فيما إذا أنكر يسقط عن الحد؟ قيل لو كان حدا رجميا فإنه يسقط، وأما إذا كان حد جلدي فلا يسقط. هذا أولا قول الأول في المسألة، والثاني هذا فيما إذا أقر، وأما إذا قامت البينة فقيل مطلقا لا يسقط الحد بمجرد الإنكار لو أقيمت البينة، وكأنما حكمة ذلك أنه عند إقامة البينة لو قلنا بإسقاط الحد بمجرد الإنكار يستلزم إهانة الشهود، يستلزم مهانة الشهود وإهانة الشهود، وأن لا يكون ذلك في الإسلام، فعليه من هذا المنطلق يقال فيما إذا أقيمت البينة وأنكر المقر لا يسمع إنكاره سواء كان في الحد أو في الرد. نعم لو كان من ناحية الإقرار ثبت الحد ثم أنكر ربما في الرد لا يقبل، ولكن في الجلد يقبل إنكاره. وأما إذا تاب، إذا تاب صار من جهة الإقرار يثبت عليه الحد فيتوب، فالإمام مخير بين أن يعفو عنه أو يقيم عليه الحد، وهذا المعنى مرة سابقا وحتى نقلت لكم الروايات على أنه كما يفوض إقامة الحد إلى الإمام يفوض منة من الله على الإمام يفوض إليه أيضا العافو، امسك او اقم الحد، لا فرق في ذلك. فالامام مخير في قبول قبول توبة هذا العام، هذا في ماذا؟ اقر ثبت الحد عليه بالاطلاق. واما اذا ثبت الحد بالبينة فانه في هذه الحالة حتى على الامام ليس ان يعفو. والرواية وردت على انه حقوق الله، ما كان من حق الله للامام ان يعفو، ولكن اذا كان من جهة الاقرار، اما اذا كان من جهة البينة فليس للامام العفو. هذا تمام كلام في حد الزنا واحكام الزنا. ثم يرد المصنف والشارع عليهما الرحمة في الفصل الثاني وهو حد اللواط. وفي التقبيل المحرم والمضاجعة في إزار واحد أو تحت لحاف واحد التعذير بما دون الحاد. والظاهر أن المراد بالحاد الذي ذكره المصنف الذي لا يبلغ هنا حد الزنا، يعني لا يصل إلى حد الزنا حد التام، كما ينبه عليه في بعض الأخبار ورد بهذا المعنى أنهما يضربان 100 صوت غير صوتين، يعني يضرب 99. أنس أهل الإخوان قال يضرب بين الصوتين، لا يضرب 99 صوت. وروى الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام ورواه غير الحلبي أيضا أنهما يزدان كل واحد من الجلدة حد الزاني. وحمل على ما إذا أضاف إلى ذلك إلى المضاجعة والتكبيل وقوع الفعل وقوع الزنا. هذا الحال إنما هو جمعا بين الأخبار. أذكر لكم الأخبار على نحو الاستعراض فيرجى الانتباه والاستماع فقط. الوسائل المجلد 18 صفحة 367. طبعا بداية الروايات من صفحة 363. عدة روايات في هذا الباب، أذكر أهم الروايات في هذا الباب. باب ثبوت التعذير بحسب ما يراه الإمام على الرجلين. طبعا المسألة ما نحن فيه رجل مع امرأة، لا مطلق على الرجلين والمرأتين والرجل والمرأة إذا وجدا في لحاف واحد أو ثوب واحد مجردين، يعني فقط هما تحت اللحاف، هما تحت اللحاف مجردين من غير ضرورة، لأنه ربما يكون تحت لحاف واحد لضرورة، مكان ضيق مثلا أفرض صديق مع صديقة ينام تحت لحاف واحد لضيق المكان، ولا يستحب عند النوم أن يفصل بين النائمين بمقدار متر. هذا المعنى وارد في الروايات أنه يستحب بمقدار متر. أما إذا كان المكان ضيق ربما ينام الرجل مع رجل آخر تحت لحاف واحد بضرورة من الضرورات. فإذا لم تكن هناك ضرورة ولا قرابة، على القيد الثاني لم يذكره المصنف والشارح، لا القيد الأول ولا الثاني، إذا لم يكن لضرورة ولا قرابة، وإلا إذا كان ابن العم مثلا مع ابن عمه أفرض، في هذه الحالة ليس عليه هذا الحكم الشرعي. ويقتلان في الرابعة في رواية الحلبي. نعم الإنسان مع قريب ما يتبادر إلى ذهنه مسألة الشهوة، إنما يمنع، طبعا هذه حكمة وليست علة، إنما يمنع النوم تحت لحاف واحد لأنه الشيطان عندما يجتمع حرام مع حرام الشيطان يأتي ويوسوس لهما إلى أن يوقعهما في الحرام. لا يجوز الخلوة بأجنبية، حتى الصلاة في غرفة إذا كانت هناك أجنبية بعض الفقهاء يقولون ببطلان الصلاة. لماذا؟ يقول لأن الشيطان يوسوس عندما الرجل يخلو بأجنبية، الشيطان يوسوس. وكذلك إذا الرجل خلا بغلام أو خلا برجل آخر تحت لحاف واحد يوسوس. أما إذا كان من الأقرباء كأنما يتنزه الإنسان، يعني كأنما هناك صيانة نفسية، مانع نفسي في مقابل هذه الوسوسة الشيطانية. قال هذه حكمة وليست علة. في رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال حد الرجلان يوجدا في لحاف واحد. وفي رواية حد الرجلان، نعم، وفي رواية زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل والمرأة يوجدان في اللحاف، قال يجلدان 100 100،
غير صوت، يجدان 100 100، يعني 100 للرجل و100 للمرأة غير صوت، أي 99 مرة. وفي رواية عبد الرحمن الحداد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد جلد 100 جلدة. مفهوم يجمع بين الروايات، المفهوم الحر العامل صاحب الرسالة يقول: هذا يحتمل الحامل على أنه يجلد كل واحد منهما 50 جلدة، لأنه قال: إذا وجد في لحاف واحد جلد 100 جلدة، فكأنما الرجل 50 والمرأة 50. هذا يحتمل الحامل على أنه يجلد كل واحد منهما 50 جلدة. هذا حامل وجمع بين الأخبار غير الجمع الذي يذكره الشارع. أقول هذا يحتمل الحامل على أنه يجلد كل واحد منهما 50 جلدة لوجود التصريحات الكثيرة السابقة والآتية بأنه يجلد دون الحد. ورواه الشيخ نفس الرواية إلا أنه قال: جلد 100 100. أقول يأتي وجه هذه الرواية مع احتمال الحامل على التوكيد، هذا أيضا عبارة الحر العامل على أنه ربما 100 100 ليس بمعنى أنه 100 للرجل و100 للمرأة، بل بمعنى التأكيد 100 100 كأنما يؤكد 100 الأولى، فعليه للرجل 50 وللمرأة 50. ورواية عبد الرحمن قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد قامت عليهما بذلك بينة ولم يطلع منهما سوى ذلك جلد كل واحد منهما 100 جلدة. قال الشيخ الود الشيخ الطوسي يقول بمثل هذه الرواية: الود في أن نحمله على من أدبه الإمام، جمعا بين الروايات، هذا جمع ثاني، أنه أدبه الإمام وزبره دفعة ودفعتين فعاد إلى مثل ذلك، لذا جلده الإمام 100 جلدة لما يأتي في حديث أبي خديجة وغيره. ورواية معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المرأتان تنامان في ثوب واحد، فقال: تضربان؟ فقلت: حدا؟ قال: لا. قلت: الرجلان ينامان في ثوب واحد؟ قال: يضربان. قال: قلت: حدا؟ قال: لا. رواية عبد الله بن سنان: تضربان. رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله: رجلين يوجدان في لحاف واحد، قال: يجلدان غير صوت واحد، يعني 99. رواية عبان بن عثمان قال: قال أبو عبد الله عن أن عليا وجد امرأة مع رجل في لحاف واحد فجلد كل واحد منهما صوت غير صوتين، 99. وفي رواية حديث: 100 صوت إلا صوتا. هذه كلها تدل على أنه يضرب 99، يعني أقل من الحد التام. طبعا هناك عنوان آخر: لو وجد الرجل في بيت امرأة لا تحت لحاف واحد مطلقا، لو وجد في بيت امرأة أجنبية أيضا يضرب ويقام عليه الحد، ولكن ظاهرا ليس في إطار في حد آخر. هذا المعنى موجود صفحة 410، يجر انتباه، عن أبي عبد الله عليه السلام، لأنه حد إقامة حد عجيب غريب عن أمير المؤمنين، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا وجد الرجل مع امرأة في بيتين، مجرد أن يوجد الرجل مع امرأة أجنبية في بيت ليلا وليس بينهما رحم جلدا، إذن عليهما الجلد. صار الجلد يعني أقل من الحد التام، مجرد التعذيب. وعن طلحة عن جعفر عن النبي عليه السلام أنه رفع إلى أمير المؤمنين رجل وجد تحت فراش امرأة في بيتها، كأنما المرأة لم تكن معه تحت لحاف واحد، مجرد الرجل كان في فراش امرأة أجنبية، فقال: هل رأيتم غير ذلك؟ وجدتم غير هذا المعنى؟ فقط مجرد أن الرجل كان في فراش المرأة، هل وجدتم غير ذلك؟ قال: لا. قال: فانطلقوا به إلى مخروة، مخروة ظاهرة التراب اللي فيها التغوط، مثلا الإنسان يتغوط في ذلك المكان، فانطلقوا به إلى مخروة فمرغوه عليها ظهرا لبطن ثم خلوا سبيله. هذا النوع من الحاج، انه يمرخ بالغائط مثلا ثم يخلى سبيله من باب نزاع على حكم شرعي. طبعا 4 شهور، لكن مو بالزنا، لا، إذا وجد في البيت ولو حتى أنه طبعا ربما البينة حتى من البينة مثلا ظاهراً شاهدين، شاهدان باعتبار بينة، لا بد من إقامة البينة، لأنه أربعة فقط للزنا، للزنا وللواط كما سيأتي، أما غير الزنا واللواط فلا يكتبها البينة، وهي عبارة عن شاهدين. مسألة: ولو حملت المرأة ولا بعل لها، يعني لا زوج لها ولا مولى، أي لن تكن هي أمة، ولم يعلم وجه الحامل أنه حلال حرام وفي شبهة، لم تحس. لماذا؟ لاحتمال كونه بوجه حلال، أو لا احتمال لو لم يكن من وجه أصلا، مجرد التقام الرحم المني من على أرض الحمام، لاحتمال كونه بوجه حلال أو وجه شبهة، إلا أن تصير أربعا بالزنا فتحد لذلك، يعني تحد للإقرار، فتحد لذلك لا للحامل. مسألة: وتؤخر الزانية الحامل حتى تضع الحامل وإن كان من الزنا، يعني حتى لو كان على الحامل من الزنا أيضا ينتظر إلى أن تضع. وكذلك إذا كان الحامل من حلال ولكن زنت، في هذه الحالة أيضا ينتظر إلى أن تضع. وتسقيه اللباء، تسقيه وتستربعه اللباء اللبن الأول، وترضعه إن لم يوجد له كافل يكفله، ثم يقيم عليه الحد إن كان رجما، بعدما تستربع يقيم عليه الحد، ولو كان جلدا فبعد أيام النفاس إن أمنى عليها التلف، وإلا إن لم يأمن التلف فينتظر أيضا إلى أن ينتهي.
ولا بعد
ذلك
مختلف رجال من هذا المختلف رجال وان كان رجلان في سواء كان يكون رجله
ترجعه إلا لم يوجد له كاف ثم يقيم عليه الحد إن كان رجلا، يعني ما
يمكنه يدرك لو حملت ولا بعل لها،
يعني يكون عملت انتهت ولو حملت ولا بعلا، هذه مثلا انتهت، هذه مثلا ثانية. وتؤخر الزانية الحامل، هذه مسألة أخرى جديدة، صحيح ولكن مسألة جديدة وليست مسألة تابعة للمسألة الأولى. وتؤخر بصورة عامة الزانية الحامل حتى تضع الحامل، ولو كان جلدا فبعد أيام النفاس إن أمن عليها التلف، أو وجد له مرضع، وجد للمولود مرضع، وإلا يعني وإن لم يكن مرضع مثلا فبعده، ويكفي في تأخيره عنها دعواها الحامل، ويكفي في تأخير الحاد عن المرأة أن تدعي الحامل، أن تقول أنا حامل، يكفي ذلك، ولا مجرد الاحتمال أنه نحتمل أنها حامل فنؤخر الحاد، لا، لا بد أن نسألها أنها حامل، فإن اعترفت بالحرب عند ذلك تؤخر، وإلا فلا. الروايات في هذا الباب، عدة روايات موجودة في قصة أمير المؤمنين لما جاءت المرأة وقالت طهرني، فأميرني أخرها إلى أن وضع، ثم قال ارضعي الطفل لمدة حولين كاملين، ثم بعد ذلك قال اكفليه لأنه ليس هناك كافل، فأتت ورأت أحد المقدسين، رأها أنها تبكي، قال لماذا تبكي؟ قالت أتيت أميرني لكي يطهرني، فما طهرني على أنه ليس هناك كافل للطفل، فقال أنا أكفر الطفل، فرجعت وقالت فلان يكفر الطفل. أميرني قال الآن يقام عليه الحد لأنها اعترفت أربع مرات، اقترت أربع مرات، فأقام عليه الحد وتأذى من ذلك الشخص على أنه لماذا كفلت الطفل، أنا أردت أنه ترجع ربما بعد سنين ترجع وتتوب إلى الله حتى لا يقام عليه الحد. هذه الرواية، والرواية الأخرى المجلد 18 صفحة 381 عن أمير المؤمنين أنه قال 381، رواية لطيفة فيها فضيلة لأمير المؤمنين، عن أمير المؤمنين أنه قال لعمر وأتي بحامل قد زنت، فأمر عمر برجلها، فقال له علي عليه السلام هب لك السبيل عليها، يعني افرض أنه لك السبيل على المرأة وتصيب عليه الحد، هب لك السبيل عليها، أي سبيل لك في على ما في بطنها، والله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني ما ذنب هذا الطفل، ما ذنب هذا الحامل، أفرض لك سبيل على الأم وتقيم عليه الحد، لكن ما ذنب هذا الطفل يموت، هب لك سبيل عليها، أي سبيل لك على ما في بطنها والله يقول لها تجربة أدرة وهدرة أخرى. فقال عمر لا عدت لمعضلة لا يكون لها أبو الحسن. ثم قال فما أصنع بها يا أبو الحسن؟ قال احسب ظهر احسب عليها حتى تلد، فإذا ولدت ووجدت لولدها من يأكله فأقم الحد عليها. ولو أقر مسألة ولو أقر بما يوجب الحد ثم أنكر تارة يسود وأخرى ينكر ثم أنكر سقط الحد، إن كان مما يوجب الراجح ولا يسقط غير الحاد وهو الجلد وما يلحق الجلد كالجد والتغريب نفي عن الوطن وما شابه ذلك، فعليه يسقط فقط الراجل. يا ترى القاد يلحق بالراجل مثل الخلافية كما فيقول هذا، إذا لم يجمع في موجب الراجل بينه وبين الجلد، يعني بعبارة أخرى صار يقر على نفسه للزنا مثلا وهو غير مفصل فهنا عليه الجل، في هذا الإقرار لا يقبل. صار يقر بالزنا على امرأة مكرهة فعليه الراجم، في هذه الحالة عليه الراجم دون الجلد مثلا. إذا قال عليه الراجم لا يقام عليه الحد، يعني يسقط الحد الرجمي عنه عند الإنكار. إذا أقر بما يوجب الحد والرجم معا، مثلا أقر بالزنا وهو شيء مثلا، في هذه الحالة مما اتفق عليه الفقهاء على أنه يجلد ويرجم، فيا ترى هنا يقال بسقوط الحد مطلقا يعني الراجم والجلد، أو بسقوط الراجم دون الجلد مثل الثلاثية؟ منهم من ذهب لأنه يسقط الحد مطلقا، ودليلهم على ذلك يقولون باعتبار السبب واحد، السبب واحد وهو الزنا، صحيح يترتب على هذا السبب أثران، أثر الجلد والرجم باعتبار شيء لشيخوصيته يترتب عليه أثران، ولكن إذا انتفى السبب ينتفي المسبب، إذا انتفى الشخص ينتفي المشروط، فإذا انتفى السبب يلزم انتفاء الجلد والرجم معاً. الشارع يذهب إلى خلاف هذا القول على أنه لماذا نقول يشكل هذا المعنى، فيه نظر أنه نقول بسقوط الجلد والرجم معا، نعم يسقط الرجم دون الجلد يقام عليه الجلد، هذا إذا لم يجمع، يعني لو أنكر سقط الحد إن كان مما يوجب الرجم ولا يسقط غيره وهو الجلد، إذا لم يجمع في موجب الرجم بينه وبين الجلد كأن يعترف يقر أربع مرات على الزنا وهو شيخ أو وهو محسن، بناء على أنه المحسن سواء كان الشيخ والشاب يجلد ثم يرجم، وإلا ففي سقوط الحد مطلقا كما قيل بإنكاره، لأنه أنكار فيلزم أنه يسقط الحد مطلقا سواء كان رجم أو جلد، ما يوجب الرجم مع أنه هناك هذا الحد مما فيه الرجم، وإلا ففي سقوط الحد نظر وإشكال. وجه الإشكال من إطلاق سقوط الحد الشامل للأمرين، لأنه يلزم أن يسقط الحد الذي يشمل الأمرين، ومن أن الجلد لا يسقط بالإنكار لو انفرد، نعم لو انفرد الجلد يسقط بالإنكار، لو انفرد لو كان مثلا اعترف بالزنا وهو غير محسن فعليه الجلد دون الرجم، لو انفرد بهذا المعنى يسقط عنه الجلد؟ لا يسقط، فكذلك لو انضم إلى الجلد الراجل فإنه لا يسقط بطريق الأولى، يعني بالقياس الأولوية، فيما إذا انفرد لا يسقط من باب تلقيح المناخ بالقياس الأولوية، فيما إذا انضم إلى حد آخر فإنه لا يسقط باعتبار الحد الآخر أشد وأبحش فعلا، الحد الآخر يعني إذا اجتمع الراجل والجلد يدل على أن الفعل جدا فاحش، فأشدية العمل الفاحش يستلزم من باب الأولوية، من باب قياس الأولوية يستلزم أن نقول بعدم السقوط، سقوط الحد الجلدي وإن كان الحد الرجمي يسقط الجلد لا يسقط، هذا دليل، ومن أنه دليل لعدم سقوط الجلد المصاحب بالرجم بعد إنكار المقر. لا يسقط بالإنسان لو انفرد، فكذا انضم يعني انضم الجلد مع الرجل. بل هنا أولى بالزيادة، هنا في كتاب الزنا في كتاب الحدود أولى بالزيادة باعتبار زنا المحسن لزيادة الذنب، لأنه الزنا المحسن عند زوجة يرضى عليها ويروح متى ما شاء لزيادة الذنب، فلا يناسبه سقوطة العقوبة مطلقا. هذا الذنب الشديد لا يناسبه أن نقول تسقط العقوبة مطلقا، عقوبة الراجم والجلد. إذا كان مجرد الجلد لا تسقط العقوبة كالزنا غير المحسن، فكيف بالزنا المحسن وهو أشد عقوبتان وهو أشد ذنبان أقبح ذنبان أكبر ذنبان، فكيف في الصغير لا يسقط أما في الكبير يسقط؟ فقط أولوية في تنقيح المناط، تنقيح المناط قلنا أنه على ثلاثة أقسام: مفرج وإثميناني ومنصوص العلة. الإثميناني منه القياس الأولوي، فبالأولوية نقول على أنه لا يسقط لأن العقوبة أشد لأن الذنب أكبر وأشد. ذنبنا أولى هنا يعني في زنا المحسن أولى لزيادة الذنب، فلا يناسبه سقوط العقوبة مطلقا الرجل والحاد مع ثبوت مثلها في الأساس، يعني أنه في الجلد الذي هو أخذ كزنا غير المحسن أخذ مثل المحسن، زنا غير المحسن يثبت الجلد ولكن في زنا المحسن لا يثبت. كيف يكون ذلك؟ طبعا ربما يقال على أنه هذا المعنى، ربما يقال أن هذا المعنى غير صحيح. لماذا؟ لأنه المسألة مسألة تعبدية، مسألة تعبدية، وليس كل القياس أولوي يؤخذ به، ربما القياس الأولوي يكون من القياس المخرج الذي هو داخل في مذهبنا، باعتبار أنه الآن هذه أربع أصابع، هذه مسألة معروفة ومشهورة عندكم، أربع أصابع أفان ابن تغلب راوي هذه الرواية، أنه ثلاث أصابع لها حد ثلاثة مثلا، ولكن في الرابع ترجع إلى الثاني مثلا، في الإصبع الرابع يرجع إلى الثاني، فأفان يتعجب يقول سيدي كيف يكون ذلك؟ الإمام يقول لو قيس الدين لمحر، في هذه الرواية يقول لو قيس الدين لمحر، فعليه معناه فيه مثل هذا الباب تقريبا إن صح. على أن مثل هذا الباب نقول بالأولوية أنه فيما إذا كان الجلد لا يسقط، فكيف فيما إذا كان الجلد ورجم يسقط؟ لا ربما فيما إذا كان الجلد لا يسقط أما في الرجم والجلد يسقط، ما المانع من ذلك؟ تقولون بالأولوية، على الأولوية نوع من القياس المفرد وهو غير صحيح. نعم لا إذا قلنا بأنه الجلد، يعني أنا بنظري أشوف الحق مع من يقول أنه سبب واحد وإن كان السبب عبارة عن شيء يعني وهو الراجل والجلد، لكن بما أنه سبب واحد إذا انتفى السبب مثل إذا انتفى الراجل، إذا انتفى الراجل يعني انتفى الزنا، إذا انتفى الزنا يعني انتفى الراجل مع الجلد، ما المانع من ذلك أن نقول أنه ينتفي الرجل والجلد معا؟ تقريب في الجلد لا ينتفي مع أنه أصغر، فليكن أنه في الرجل لا ينتفي الجلد لا ينتفي، ولكن في الرجل والجلد معا تنتفي العقوبة، أي مانع من ذلك؟ والمسألة تعبدية، نحن ندفع الشعر وهذا في ذلك الوقت، أما في هذا المعنى لم يردنا، في هذا المعنى قال إن كان على الرجل يسقط يسقط مطلقا سواء كان رجل بيحسن أو رجل مقارن مع الجلد، ما المانع أنه نقول بسقوط الرجل مع الجلد معا؟ يقال أنه سيد الميلاني، أعتبر العظمى سيد الميلاني كان يأتي يوم الثاني ينافي قول الأول يوم الأول، فكان يقال له أنت أنصف هذا الكلام واليوم تقول شيء يخالف الكلام الأول، قال أنا في كل يوم رجل، أجابه ومعنى الجواب أن أنا في كل يوم رجل، يعني في كل يوم اللي رأي الخاص ونظري سقوط العقوبة مطلقا مع ثبوت مثلها. القياس الأولوية في خمس أقسام: راجع الأصول وتجد ما أقول، على أن القياس الأولوية في خمس أقسام، بعض الأقسام جائز، قياس الأولوية إذا كان من مفهوم موافق لا تقل لهما أف، فالمفهوم الموافق في القياس الأولى بطريق أولى لا تضربهما ولا تشتمهما، يصير هذا من معنى القسم، هذا أول الكلام. والأقوى سقوط الرجم دون غيره أن الراجي يثبت أن الحاج لا يثبت، هذا بناء على رأي الشارع. وفي الحاق هذه مسألة أخرى فرعية، وفي الحاق ما يوجب القاتل كالزنا بذات محرم أو كرها، مثلا إذا زنى الرجل بامرأة كرهان تكره ذلك وأجبرها على الزنا، أو زنى الزني بمسلمة، هذه مسائل ثلاثة مرة سابقا على أنه يقتل بالسيف. ففي الحاق ما يوجب القاتل كالزنا بذات محرم أو كرهان قولان، قيل أنه يلحق وقيل بعدم الحق. قولان، من تشاركهما في المقتضي، يعني تشارك القاتل والراجي في المقتضي وهو الإنكار، الإنكار يوجد في القاتل كما يوجد في الراجل، فكيف في الراجل يسقط فكذلك في القاتل يسقط. طبعا هذا أيضا دليل غير صحيح بنظري، لماذا؟ لأنه مجرد وجود المقتضي هذا لا يستدعي الحكم، باعتبار المقتضي لا بد من وجوده وعدم المانع. الحكم أن المعلول يترتب على وجود العلة، يعني العلة تؤثر في وجود المعلول مع وجود المقتضي وعدم المانع، وكون الشرائط موجودة والمعيد، هذه أربع أمور لابد من تحققها، عند ذلك يتحقق المعلول بوجود العلة، يعني العلة تؤثر في وجود المعلول، وإلا إذا كان المقتضي موجود الحطب موجود، ولكن هناك مانع من إشعال هذا الحطب كوجود الرطوبة في الحطب أو وجود الماء لا يشعل الحطب حتى لو كان المقتضي موجودا، فمجرد وجود المقتضي لا يستشف ولا يستشف منه على أنه الحكم يترتب عليه. من تشاركهما تشارك القاتل والراجي في المقتضي وهو الإنكار، لما بني الحدود على التخفيف تماما، وهذا الوجه الأول. الوجه الثاني، ونظر الشارع إلى عصمة الدم وعدم إراقة الدم بسرعة، الشارع يحترم دم المسلم فلا يجوز إراقة الدم بسرعة، فلذا يحتاط في مثل هذه الموارد فيلحق القاتل بالراجم أيضا لكي لا يرى الدماء، ونظر الشارع إلى عصمة الدم وأخذ الشارع فيه في الدم بالاحتياط، الشارع لما أمكن يأخذ بالاحتياط في الدم. فهذه وجوه ثلاثة يستدل بها على إلحاق القاتل بالراجم فيما نحن فيه، ومن عدم المفعلين هذا الوجه الأول للقول الثاني على أنه لا يلحق. لماذا؟ يقول نحن أبناءنا الناس إنما ورد فقط الرجل الحاق القاتل بالراجل لم يجل علينا، وإذا أردنا الإلحاق فإنه نوع من القياس، والقياس في مذهبنا باطل، ومن عدم النص عليه وبطلان القياس ولو أقر مسألة، ولو أقر بحد ثم تاب، إذا أقر بحد كان يقر بحد وينكر، وأخرى يقر بحد ويتوب. طبعا بالنسبة للمسألة السابقة الروايات الوسائل المجلد الثامن عشر صفحة 318 رواية واحدة أخرى عن الحنبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في رجل أقر على نفسه بحد ثم جحد بعد، فقال الإمام: إذا أقر على نفسي عند الإمام أنه سرق ثم جحد قطعت يده وأرجعنا أنفه، يعني رغما على أنفه تقطع يده، وإن أقر على نفسي أنه شرب خمرا أو بفرية فاجلدوه 80 جلدة. قلت بين أقر على نفسي بحد يجب فيه الراجل أكنت راجمه، يعني أرجمه أيضا، هذا فيما إذا كان الجلد نعم، فيما إذا كان القاطع نعم، ولكن فيما إذا كان الراجل أكنت راجمه؟ فقال: لا، ولكن كنت ضاربه الحاد، يعني أضربه الحد ولا أرجمه. ولو أقر بحد ثم قال تخير الإمام في إقامة الحد عليه والعفو عام فإنه مخير، رسما كان الحاد أو غيره على ما هو المشهور. ودليلهم على ذلك أولا الشهرة، بناء على حجية الشهرة، وربما دعي الإجماع على هذا المعنى. ثانيا الروايات الواردة الكثيرة في هذا الباب، وثالثا الاشتراك الجميع في المقتضي وهو التوبة، أنه ما تفرق الجميع، يعني عبارة عن الرجل والجلد، أنه في الرجل تابع إلى الله في الجلد أيضا تابع إلى الله، فالجميع يشتركون في وجود المقتضي. ورابعا الدليل الرابع ولأن التوبة إذا أسقطت تحكم أشد العقوبتين وهو الراتب، فإسقاطها لتحكم يعني إسقاط التوبة لتحكم الأخرى وهو الجلد أولى، هذا خلاف الأولوية أيضا أولى. إذا كان التوبة يسقط الراتب فبطريق الأولى التوبة يسقط الحد أيضا للأولوية. طبعا الروايات في هذا الباب تسمية 27 للمجلد الثامن عشر رواية واحدة عن عبد الله 330 باب أنه لا يعفو عن الحدود التي بالله إلا الإمام مع الإقرار لا مع البينات، وإن من عفى عنه حقه فليس له الرجوع. عن أبي جعفر قال لا يعفى عن الحدود التي لله دون الإمام. ومذهب التسوية بينهما أنه ونبه بالتسوية بينهما رجلا كان أو غير راجل، ونبه بالتسوية بينهما يعني لا فرق بين أن يكون راجل أو حاد، فالإمام مخير بين العاف وبين الإقامة على خلاف ابن إدريس حيث خص التسوية للإمام أن الإمام مخير بما إذا كان الحد رجما، وحتى إقامة الحد لو كان جلدين محتجا بإطالة البقاء محتجا بإطالة الاستصحاب، إطالة هنا المراد من إطالة الاستصحاب باعتبار قابل ثبت على أنه يقام عليه الحد عند توبته نشك على أن ذلك الحد الذي ثبت انتفى أو لم ينتفي، فنستصحب الحالة الثابتة فلا زمان الشك لا تنفضل يقينا بالشك بل ننفضل بيقين آخر. وحتى ما إقامته لو كان جلدان محتجا اولا بإطالة البقاء على الوجه الاول الدليل الاول إطالة الاستصحاب، وثانيا واستلزام التخيير تعقيد الحال المنهي عن في غير موضع الوفاق بالنسبة الى موضع الوفاق فيما نحن فيه فيما اذا اقر موضع وفاق بين الفقهاء ان الامام مخير، اما غير الاقرار كالبينة فانه يلزم تعقيد الحال، وتعقيد الحال نهي شديد على أنه لا تعطيل ولا تأخير في الحد. حتى في الرواية كما في الهامش يا محمد صلى الله عليه وآله من عطل حدا من حدودي فقد عاندني وطلب بذلك مضادتي. فعليه يقول موضع الوفاق فيما لا أخر وفي غيرهم يلزم تعطيل الحد. وينبغي على قول المدريد الحاق ما يوجب القاتل بالراجم أيضا، يعني ينبغي أن يلحق القاتل بالرجم في الحكم. لماذا؟ لأنه علل ابن إدريس بتعليله بأنه يعني الرجم يوجب تلف الناس فكذلك القاتل يوجب تلف الناس بخلاف الجلد، الجلد لا يوجب تلف الناس ولا يقام عليه الجلد دون الرجم. الفصل الثاني في اللواط والسحب والقيادة. في هذا الفصل ثلاث عناوين، اولا اللواط ثم السحب بفتح السين وهو مصدر، والسحب بضم السين اسم المصدر ما يحصل من هذا المصدر، والقيادة القيادة بمعنى انه يجمع بين الرجل والمرأة بحرام، او يجمع بين رجل ورجل اخر، بين رجل وغلام بحرام، او يجمع بين امرأة وامرأة اخرى بحرام، القيادة بالمعنى العام. وأن السحب عبارة عن أنه دلك الفرج بفرج آخر أو ملاقاة الأنثى بأنثى أخرى يسمى بالسحب والعياذ بالله. القسم الأول في هذا الباب الفصل الثاني عبارة عن اللواط. اللواط فيه مباحث، المبحث الأول في تعريف اللواط، اللواط أصله اللياق، يعني أصل اللغة لا بد أن يكون بالياء لأن الواو تطلب ياء، ولكن هنا شاذا بقيت الواو، والكلمة أعجمية ربما من جهة أعجميتها بقيت الواو. واللواط مأخوذ ومشتق من فعل قوم لوط، لوط هو أخو سارة زوجة إبراهيم الخليل عليه السلام، وقيل ابن أخت إبراهيم، وقيل ابن الأخ لإبراهيم. على كل يعني سارة إما بنت عمه أو بنت خاله. فقول القصة موجودة في قصص الأنبياء، يوم ما دخل الشيطان في مدينتهم كانوا من العبار، ولكن دخل الشيطان بصورة غلام جميل جدا وجاء في بيت أحد العباد أو أحد قوله، فدخل في بيته وفيه في الليل، فقرب إلى ذلك الرجل وأخذ يداعبه، إلى أن وقعت العملية الشنعاء لأول مرة في قوم لوط، فاستلذ الرجل وأخبر أصحابه، فانتشر هذا العمل بين الناس. هذا العمل محرم بالأدلة الأربعة، يعني بالكتاب الكريم، لأنه وردت آيات النهي عن هذا العمل، حتى أن الله سبحانه وتعالى أهلك قوم لوط في الدنيا ولهم عذاب أليم في الآخرة لهذا العمل الشنيع. تأتون الرجال دون النساء شهوة، هذا العمل جدا شنيع عند الله سبحانه وتعالى. وأما الروايات تحدث ولا حرج، روايات عديدة تدل على هذا المعنى، على مذمة الفاعل والمفعول به. وأما الإجماع فأجمع أهل القبلة، يعني المسألة لا تنحصر فقط عند الإمامية، بل أجمع أهل القبلة. عندما يقال أهل القبلة لا سيما في كتاب الجواهر، إشارة إلى أنه مسألة إجماعية عند جميع المذاهب، حتى المذاهب السنية والمذاهب الشيعية بصورة عامة، الظاهرية الزيدية وغير ذلك. فأهل القبلة أجمعوا على أن هذا العمل حرام. وأما العاقل فالعاقل يقول يلزم، لو شيع هذا العمل، لو وجد هذا العمل، ولو مجرد وجود هذا العمل، يلزم تفسخ المجتمع الإسلامي، ولا بد أن نحفظ المجتمع. فالعاقل يحكم بقبح هذا الفعل أيضا. هذا رأي أبو حنيفة، هذا خرج بالدليل عنده، ولا أصل محرم إلا ما خرج في الدليل بمثل هذا. لا لا يوجد على كل. الفصل الثاني في النواس، وهو ويلزم ايضا انقطاع النفس، هذا موجود في الروايات، انت مثل بعض الروايات ان شاء الله. في اللواط وهو وقف الذكر واشتقاقه من فعل قوم لوط، والساح وهو زلت فرج المرأة بفرج اخرى باعتبار شهوة الرجل اللي نزل فيها. شهوة الرجل انما يكون في الحشفة، تحت الحشفة، هذه العقدة التي تعقد بعد الحصار، شهوة الرجل تكون في تلك العقدة. فمجرد ذلك تلك العقدة الإنسان يكون عنده الإنزال. شهوة المرأة تكون في البظر، نفس البظر على الحسام الذي يكون فوق المجرى البولي، فبمجرد الذلك أيضا تكون عند المرأة الشهوة. فعليه السحق وهو ذلك فلس المرأة بفلس أخرى. والقيادة القوادة، وسيأتي أن الجمع بين فاعلي هذه الفواحش، بين رجل ورجل يجمع بالحرام، أو امرأة وامرأة، أو رجل وامرأة، أي الزنا. أما الأول فأحكامه، فمن أقر بإيقاظ الذكر، أي إدخال شيء إيقاظ الذكر، الذكر مفعول للإيقاظ وهو مضاف إليه، يعني إيقاظ الذكر مضاف ومضاف إليه إضافة المفعول. بإيقاظ ذكر أي إدخال شيء من الذكر في دبره، لو أقر على نفسه أنه دخل في دبره شيء مثلا، ولو مقدار الحشفة، يعني ولو رأس الحشفة مثلا، لو دخل ولو مقدار الحشفة، يعني عفوا لو دخلت نفس الحشفة ولو مقدار الحشفة. وظاهرهم ظاهر الفقهاء هنا في كتاب اللواط، وظاهرهم هنا الاتفاق على ذلك، يعني مثل إجماعية على أنه إنما يوجب الحد لو دخل مقدار الحشفة، إن كانت الحشفة، وإلا فمقدار الحشفة لمن كان مقطوع الحشفة. هذا لله. وإن اكتفوا ببعضها، يعني اكتفوا الفقهاء ببعض الحشفة بالنسبة إلى تحريم الأم، تحريم أم الملوذ على اللائق، أخت الملوذ على اللائق، بنت الملوذ على اللائق، قالوا التحريم يكون بمجرد تكون ولو شيء من الحشفة ولو رأس الحشفة. أما بالنسبة إلى إقامة الحد اشترطوا على أنه يكون بمقدار الحشفة هذا الفرق. وهذا المعنى مرة ثالثة. نعم وظاهر هنا الاتفاق على ذلك وإن اتصل ببعضها في تحريم أمه وأخته وبنته في حال الصوم. إذن فمن أقر بإيقاب ذكر في حال الصوم المقر مختارا غير مكره على الإقرار أقر أربع مرات ولو في مجلس واحد. إشارة إلى من يقول أنه يشترط الأربعة في أربع مجالس كمامات، لا ولو في مجلس واحد أو شهد عليه أربعة رجال عدول في المعاينة كلمين يذهب في المكحلة لو شهد للفعل كالزنا وكان الفاعل المقر أو المشهود عليه حرا بالغا عاقلا في هذه الحالة قتل. قتل الجواب لو فمن أقر، فمن أقر بإيقاب قتل. واعتبار بلوغه وعقله واضح. لماذا؟ إذ لا عبرة بإقرار الصبي والمجنون باعتبار الصبي لا عقله كامل، فعليه لا يؤخذ بقوله. وكذا لا يقتلان المجنون والصبي لا يقتلان لو شهد عليهما في اللواط مثلا، لو شهد عليهما يعني هذا فيما لا كان بالإقرار لا يقبل. وكذا إذا كان بالبينة أيضا لا يقبل لعدم التكليف باعتبار الصبي ما عنه طلب التكليف غير مكلف. والعقوبة لازمة التكليف، العقوبة إنما تكون بعد التكليف، وحيث لا تكليف فلا عقوبة. نعم يؤدب فرضا على اليد كما جاء في الرواية. أما الحرية اسمح لي، أما الحرية فإنما تعتبر في قبول الإقرار. الحرية نعتبرها لو أقر على نفسه لابد أن يكون حرا. لماذا؟ لأن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ونافذ، إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ونافذ. فهذا العهد إذا أقر في الواقع أقر على مولاه، لأنه يضر المولى باعتبار يقام عليه الحد، فإذا أقيم على الحد أضر المولى. فربما يعني فرارا من آلام المولى يحسن أن المولى نجحني فعل به هذا الفعل الشنيع، فربما فرارا من آلام المولى في هذه الحالة لا يقبل قوله قول العبد، إذا اشترطنا الحرية. أما إذا أقيمت البين على العبد في هذه الحالة يقام عليه الحد لا فرق. أما الحرية فإنه نعم الضرر على المولى، لأنه يفسر العبد، العبد ماله يباع ويشتر فيفسر العبد يقتل العبد أكثر من الرجل يأتي الآن حده. أما الحرية إنما تعتبر في قبول الإقرار، لأن إقرار العبد يتعلق بحق سيده فلا يسمع منه، بخلاف الشهادة عليه فإنه لا فرق فيها بينه وبين الحر، فيقتل العبد حيث يقتل الحر، يعني أيما حكمنا بقتل الحر العبد أيضا يقتل. وكذا لو اطلع علينا الحاكم بناء على أنه للحاكم أن يعمل ويحد بعلمه بناء على هذا المعنى، وكذا لو اطلع عليها الحاكم وبالجملة نعم عليهما، وكذا لو اطلع عليهما صحيح عليهما اطلع عليها، وكذا لو اطلع عليهما يعني على الحر أو على العاد الحاكم وبالجملة فحكمه حكم الحر إلا في الإقرار، لأنه يلزم الضرر بالمولى وإقرار العقلاء على الغير لا يجوز لا ينفذ. وإن كانت عبارة المصنف تؤلم خلاف ذلك على أنه عندما اشترط الحرية قال حرا بالغا عاقلا، كأنما حرا يعني مطلقا سواء كان بالإقرار أو بإقامة البينة في العرض لا يقبل، والحال بالإقرار لا يقبل، أما بإقامة البينة فيقبل. هذا بالنسبة إلى تحديد فعل اللواط. أما قتل اللائق وكذلك الملوث، أما كيفية القاتل وما يترتب على القاتل وأقسام القتل بالنسبة إلى اللائق والملوث يأتينا ذلك إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.